العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمضى معنا أقسام المياه وما يتعلق بها من مسائل وأبحاث، وهذا هو المجلس الثاني مع الباب الثاني، باب الآنية. ذكر المؤلف حفظه الله تعالى أن فيه خمسة ضوابط. الأول، يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة. الثاني، آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة. الثالث، عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر. الرابع، جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير. الخامس، يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم. هذه خمسة ضوابط في باب الآنية. بعد أن تكلم المؤلف وقدم بأقسام المياه، والماء عنصر سيال يحتاج إلى وعاء يصان فيه ويحفظ فيه لكي لا تبدد المياه، مياه المسلمين أو أي مائع أو أي سائل، يحتاج إلى وعاء وظرف يحفظ فيه، فاحتاج أن يثني بهذا الباب لنعلم ما هي أحكام الآنية. فمنها آنية يجوز استعمالها ويباح استعمالها، وهذا هو الأصل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهم العلماء من هذه الآية أن الأصل في الأواني والظروف الإباحة، والأصل في الأعيان الإباحة والحل، الأصل في الملابس الإباحة، إلا أن يأتي دليل يمنع ويحرم. الأصل في الفرش والبسط الإباحة، الأصل في الحرف والمهن الإباحة، إلا إذا جاء دليل يقول أن هذا بعينه محرم، كما جاءت نصوص في الصحيحين وغيرهما أنه يحرم علينا أو يحرم علينا الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة، سواء في هذا آنية الذهب والفضة الخالصة أو آنية الذهب والفضة المموهة. هناك أواني مطلية بالذهب والفضة، مموهة بالذهب والفضة، تأخذ نفس الحكم. الملاعق، الشوك، السكاكين تستعمل في الطعام والشراب كذلك، فلا تستخدم لأن هذا مما حرمه الله ورسوله. آنية الذهب والفضة، أواني الذهب والفضة، أوعيات الذهب والفضة، فلا تأكل فيهما، فإن الكفار يأكلون فيهما، وهي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا الضابط الأول، يباح استعمال كل الآنية، وكلمة استعمال عليها انتقاد، لو قال يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة، كلمة استعمال ليست دقيقة معناه، كما سيأتي التفصيل هذا في الشرح إن شاء الله. الضابط الثاني، آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة. آنية الكفار لها صور وأحوال، هناك أواني القسم الأول تيقنت أنهم يأكلون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمور يجب غسلها إذا احتجت إليها. طيب قسم ثاني، ربما أنهم يستعملون فيها النجاسات والمحرمات وربما لا يستعملون، فهنا يستحب غسلها. إذن الأول القسم لا واجب غسله، القسم الثاني مستحب غسله، لكن لم تتيقن أنها نجس. القسم الأول نجس يجب غسل، القسم الثاني لم تتيقن هل هو نجس أو لا، هل هم استعملوا فيه نجاسة أو طعاما محرما أم لا، فهنا يستحب. القسم الثالث كقربة أو مزادة أو ما إلى ذلك، فإنه يستعمل فيها المياه والأشياء المباحة عندنا وعندهم فلا يجب ولا يستحب غسلها. وقد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام من مزادة امرأة مشركة كما سيأتي. الضابط الثالث في هذا الباب عظم الميت وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طهر، وفي هذا خلاف بين العلم، والراجح أنه طاهر وهو مذهب أبي حنيفة وروايات عن بعض الأئمة ومذهب الإمام الشوكاني والصنعاني وكذلك الشيخ ابن عثيمين وجماعة من المعاصرين. لماذا؟ لأن الميتة عظم الميتة لا تحله حياة، وكذلك قرنها لو جئت ونشرت هذا القرن لا يسيل منه دم، لا تتألم. عظم الميتة وقرنها وظفرها كذلك لو جئت للظلف والظفر وقطعته لا تتألم ولا يسيل منه دم، ليس فيه حياة. وحافرها وشعرها لو جززت الشعر وقصصت الشعر، شعر الغنم وهي حية، لا تتألم لأن الشعر لا تحله حياة. وصوفها كذلك وريشها الطاهر كذلك، ولحاجة الناس إلى هذه الأشياء ولجريان العمل عليه في أسواق المسلمين. لازلنا في أسواق المسلمين نجد أمشاط العظم، أمشاط نتمشط بها مأخوذة من عظام، مأخوذة من قرون، مأخوذة من كذا من حيوان. إذن الأصل فيها أنها طاهرة خلافا لمن قال بنجاستها. الضابط الرابع، جلود جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير، وهذا عند المؤلف ومذهب من مذاهب العلماء المتقدمين. والصحيح أن جلود الميتات لا يطهر منها إلا ما كان من بهيمة الأنعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم يجرون شاة ميتة لمولاة لميمونة فقال لهم هلا انتفعتم بإهابها؟ فقالوا إنها ميتة يا رسول الله، قال إنما حرم الله أكلها، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أي أيما إهاب كان من هذا الجنس فقد طهر. ولذا جلد الخنزير لا يطهر لو دبغ، جلد الكلب لو دبغ لا يطهر، جلد الثعابين لو دبغ لا يطهر، ما دون بهيمة الأنعام فإنه لا يطهر، فهو ميتة، يأخذ حكم الميتة تحريما ونجاسة. الضابط الخامس، يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم. هذا واحد، أول شيء تغطية الأواني، هذا إذا كان فيها طعام أو شراب. ليس فيها طعام ولا شراب كفأتها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأجيفوا الأواني، أي كفئوها. فإن في السنة ليلة ينزل فيها داء إلى الأرض، لا يدع إناء مكشوفا إلا نزل فيه، وهذا من حرص نبينا عليه الصلاة والسلام على سلامة أمته. وكثير من الناس يهمل هذه الأدب. طيب، أنت لم تجد غطاء لهذا الإناء، عدمت غطاء لهذا الإناء، اعرض عليه ولو عود وتقول بسم الله فإنه يحفظ. عود، قلم، لو كأس في شراب، اعرض عليه عود كعود السواك هذا وقل بسم الله. اعرض عليه السكين مثلا وقل بسم الله. اعرض عليه ملعقة وقل بسم الله. اعرض عليه والله الحافظ. العقلانيون لا يصدقون هذا، ينفون هذا، ضلوا وزاغوا وشقوا بعقولهم. وهذا الله على السنة والجماعة بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فتبا للعقلانيين الذين ينكرون هذه الأحاديث. انظر إلى هذه السنن، كم من إنسان منا يضع أو يترك في مطبخه أواني مكشوفة إهمال، وما يدريك يأتي ما يأتي من الهوام والحشرات، فضلا عما ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيكاء الأسقية، إيكاء الأسقية يعني ربطها، إغلاقها، إحكامها. زجاجة من الزجاجات لها غطاء، احكم هذا الغطاء. قربة، اربط فم القربة، اوكي فم القربة. وإيقاء الأسقية وإغلاق الأبواب، إذا دخلت اغلق الباب قل بسم الله، فإن الشياطين لا تأكل ولا تدخل ولا تبيت عندك بالتسميع. فإن الشيطان كما في الحديث لا يفتح بابا مغلقا. ما دمت قلت بسم الله وأغلقت، فالشيطان ليس له سبيل على هذا الباب. يدخل الشيطان فيبيض ويفرخ. هذه من الحروز النبوية المضمونة المأمونة. إذا دخلنا البيت أغلقت بابك وتقول بسم الله. وأيضا إطفاء النار، لم يذكر هنا إطفاء النار. لا تنم والنار موقدة، شعلة، جمر وما إلى ذلك، سراج نار، أنت تريد تدفئة أو شمعة من الشمعات، لا، إياك، فإن النار عدو لك، عدو. وإن الفويسقة لتخرج تأخذ هذه النار وتضرم على أهل البيت بيتهم. بخصوص هذه السرج الكهربائية لا بأس بها، فإنها مأمونة مضمونة. إنما الذي يتناوله الحديث ما سبق ذكره، إذن كم الضوابط الآن عند أخينا عمرو؟ واحد.
الضبط الأول واحد استعمال كل الأنيات إلى الذهب والفضة.
جميل.
الضبط الثاني.
بس نأخذ المتن وبعدين ننظر ما يأتي في الشرح. الثاني.
أنيات الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة.
الثالث.
عظم الميتة
وقرنها. عظم الميتة.
عظم الميتة وقرنها ورفوها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر. الرابع جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير.
نعم.
الخامس يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم.
طيب ارجعوا إلى الضابط الأول. هو قال يباح استعمال كل الآنية، قصد آنية النحاس، آنية الحديد، الآنية من الخشب، الآنية من الجلود، الآنية من الأحجار الثمينة الباهظة الغالية، الزبرجد، الزمرد وما إلى ذلك. كل هذا داخل في كلام المؤلف، كلام منضبط صحيح. مفهوم المخالفة إن استعمال آنية الذهب والفضة جائز، ممنوع، ممنوع. طيب الاستعمال بكلمة واسعة شيئا ما، لأن الاستعمال ده يدخل في إيه بقى؟ يدخل فيه الأكل والشرب معنا، ويدخل فيه مثلا توضأ، يدخل فيه مثلا أنت ستأخذ معونا من الفضة تضع فيه طيب مثلا، كما كانت أم سلمة معها سك من فضة وضعت فيه شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وفي شيء من الطيب والماء، فمن يمرض من الناس يأتي عندها وتصب له شيئا من هذا السك، كما في صحيح البخاري أنه كان من فضة. طب هذا استعمال ولم يؤكل فيه ولم يشرب فيه، فكلمة استعمال هذه كلمة غير دقيقة. معناه إنما المنع في الذهب والفضة وما يلحق بالذهب الأواني من سكين، من شوكة، من ملعقة، من كأس، أكواب، كل هذا سواء كان ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مموه أو مضبب معناه، فإن هذا يمنع في الأكل والشرب. أما واحد اقتناها لم يأكل فيها ولم يشرب فيها، احنا معنا إذن في باب أواني الذهب والفضة درجات في أكل وشرب، هذه درجة صح، وهذه متفق عليها بالإجماع محرم، كبيرة من الكبائر. ومعنا اتخاذ اقتناء، واحد يقتني تحف من الذهب والفضة، أواني من الذهب والفضة، أكواب من الذهب والفضة، سيوف مثلا من الذهب والفضة كاقتناء وتحف، الأصل أن هذا جائز. طب واحد الصورة الثالثة بيستخدمها بيستعملها لكن ليس في طعام ولا شراب، هذا جائز على الصحيح، وما رجحه جماعة من أهل العلم منهم الشوكاني والصنعاني ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع. إذن معنى أواني الذهب والفضة لا تعلقات، تعلق بالأكل والشرب محرم. طيب تعلق بالاقتناء والاتخاذ جائز، تعلق بالاستعمال ليس في الأكل والشرب جائز. إذن صورتان جائزتان وصورة ماذا؟ محرمة. المحرم ماذا؟ الأكل والشرب. طيب وذكرنا أيضا في الضابط الرابع جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ، قلنا يؤخذ على هذا أن المذهب الصحيح، هناك سبعة مذاهب في المسألة، هل دباغ الميتة عفوا هل جلود الميتة تطهر بالدباغ أم لا، فيها سبعة مذاهب، والراجح ما رجحه جماعة من أهل العلم متقدمين ومن المعاصرين أنه لا يطهر منها بالدباغ إلا ما كان من بهيمة الأنعام. نقرأ الشرح في صفحة 32 قوله باب الآنية. الآنية جمع إناء، وهو الوعاء الذي يوضع فيه الماء. آنية مثل أكسية، ومفرد الأكسية كساء. إناء آنية، كساء أكسية. أواني هي الـ هي الـ هي الأوعية والظروف من جلد، من نحاس، من حديد، من خشب، وما إلى ذلك. جمع إناء وهو الوعاء الذي يوضع فيه الماء، لذلك ذكرها الفقهاء بعد باب المياه. أسأل مرة ثانية، ضوابط هذا الباب كم هي؟ لكن أيضا تحفظ الضوابط مع ذكر الاستدراكات. فعند أخينا محمد، واحد، الضابط الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. ها؟
الأول يباح استعمال كل الآنية إلا آنية الذهب والفضة.
جميل، في استدراك هنا؟
نعم، في كلمة استعمال.
كلمة استعمال غير دقيقة. طبعا المؤلف والشارح حسب ما وصلوا إليه من اجتهادهم وبحثهم ونظرهم ورأيهم، والمسائل اللي فيها خلاف نحن نرجح فيها ما هو الصواب. مسألة التي فيها إجماع لا نعارض، فإن الإجماع حجة قاطعة. معنى الضبط الثاني،
آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة.
وذكرنا أنها على أحوال وصور. حالة، أواني معلوم نجاستها يجب غسلها. الثاني، أواني يظن أنها تستعمل في النجاسة يستحب غسلها. أواني يقينا أنها لا تستعمل في نجاسة فلا تغسل. ها الثالث، النبي عليه الصلاة والسلام لما راح عند اليهودية أكل، عزمته اليهودية وذبحت له شاة، طب الشاة دي واللحمة أو ما إليها في أواني، في أواني. ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تغسل الأواني، أو قال كيف حاله، ما حال هذه الأواني، ما لون هذه الأواني، ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، ما سأل شيئا. كذلك المرأة المشركة التي جاءت بالمزادة عندما عدم النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الماء، توضأ منها وتوضأ الجيش وأخذوا منها وسقوا من هذه المزادة ولم يسأل بشيء. الضابط الرابع، الثالث، عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها شعرها. طيب الميتة، طب غير الميتة هو طاهر. افرض انا اخذت من غير ميتة، اخذت قرون من غير ميتة، اظلاف من غير ميتة، شعور وصوف من غير ميتة، من حية معناه، او مذكاه، مذكاه شاء مذكاه، أخذت شعر هذا الجلد، أخذت صوف هذا الجلد، عندنا ميتة وعندنا مذكاة. إذن المذكاة لا خلاف فيها، إنما الخلاف فين؟ في الميتة. ولذا رجح أبو حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أنها طاهرة، عظم الميتة. ليه؟ أول شيء قلنا لا تحلها حياة، ثاني شيء لا زال العمل جاريا في أسواق المسلمين على هذا حاجة الناس، وهذا مما تعم به البلوى. كانوا زمان بيصنعوا حبال من الشعر، من الشعر، وربما لا زالوا أيضا. اليوم عندك الحبال أكثر من بلاستيك وما إلى ذلك. من قبل كان يفتلوا حبالا من الشعر، طبعا هذا موجود لكنه بقلة. الضابط الرابع، جميع جلود الميتات تطهر بماذا؟ أيوة. إذن سنتناول في هذا الضبط الرابع مسألة حكم جلود الميتات وهل تطهر أم لا. الضبط الخامس، يسن تغطية ماذا؟ الآنية وإكاء الأسقية. الإكاء هو الربط وإغلاق الأبواب، ويضاف إلى هذا إطفاء النار. نرجع إلى الشرح، يقول الأصل فيها الحل والإباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب لكم هو ذا محل الشاهد، لكم اللام للامتنان، وهل يمتن عليك بشيء حرمه عليك؟ الجواب لا. وهل يمتن عليك بشيء نجس؟ الجواب لا. ولذلك الأصل في الأعيان الحل والطهارة. الأصل إن الأرض اللي أنت ماشي عليها دي طاهرة، لا تتشكك تقول ده نجسة. الأصل أن الجدار اللي أنت تتكئ عليه طاهر. الأصل أن الأرض البقعة التي تجلس عليها طاهرة. وقس على هذا. طيب قوله يباح، المباح حكم من الأحكام التكليفية. احنا معنى الأحكام أحكام وضعية وأحكام تكليفية. الأحكام الوضعية مش الأحكام اللي وضعها البشر، مش هي القانون الفرنسي والروماني، مش هذا المقصود. الأحكام الوضعية عند أصول الفقه وعند الفقهاء المراد الأمارات والعلامات التي نصبها الشارع لمعرفة الأحكام. يعني الآن نصب الشارع لمعرفة دخول صلاة المغرب مغيب الشمس، دي أمارة. من اللي وضعها؟ الشارع. هذه أحكام إيه؟ وضعية. طب عندنا الأحكام التكلفية اللي كلفك بها الشارع، واجب عليك أن تعمل كذا، حرام عليك أن تفعل كذا، مكروه في حقك كذا، مستحب كذا، مباح كذا. فالأصل أن الأواني مباح حلال. المباح هنا يساوي إيه؟ الحلال الجائز. معناه قال حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. الإباحة هي التخيير بين الفعل والترك، فلا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها إلا إذا قرنت بالنية. يعني الآن الرجل أتى امرأته ينوي بهذا أن يعف نفسه، ينوي بهذا أن يعف امرأته، ينوي بهذا أن يولد له مولود يكون صالحا. طيب العمل ده الجماع ده مباح، لما اقترن بالنية يؤجر. يؤجر. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ بلى. وقس على هذا. فالمباح لا في أصله لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، لكن ممكن ينتقل من لا ثواب إلى ثواب وأجر، وممكن ينتقل من لا عقوبة ممكن يعاقب الشخص. ما هو ممكن بعض الناس يكون المباح بيرتكب المباح، النوم مباح، ها؟ النوم مباح صح ولا لا؟ لكن هو عايز ينام عشان ضيع صلاة الفجر، متعمد، لا أخذ عمل تنبيه ولا حد صحي ولا كذا، ولا هو النوم مباح وينام عن صلاة الفجر متعمد ولم يتخذ أي أسباب. طيب هو آثم ولا لا بهذا العمل؟ آثم، لأنه نوى أن ينام عن صلاة الفجر، ما فيش عنده نية يقوم لصلاة الفجر. طارة يكون مباح ينقلب فيكون له ثواب وأجر، وطارة ينقلب فيكون معاقب صاحبه، لكن الأصل أنه لا يتعلق لا بثواب ولا بعقاب. قال صورتها رجل تطيب ووضع الطيب على جسده، فإن وضعه ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أجر عليه، وإن وضعه ليفتن به النساء فإنه يأثم على ذلك، وإن لم ينوي هذا ولا ذاك لم يؤجر ولم يأثم. ليه؟ لأن التطيب ده من العادات، من العادات، من سنن العادات، من عادات الفطرة، من عادات فطرة إنك بتسرح شعرك، ترجل شعرك، صح؟ من عادات فطرة إنك بترجل لحيتك. طيب من عادات فطرة تتطيب، من عادات فطرة تغسل يديك فيهم وسخ، تغسل يديك، شو دي عادات من عادات الفطرة لازال الناس يحافظون عليها. قال قوله استعمال كل الآنية، فيجوز استعمال كل الآنية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، رخيصة أو ثمينة، لأن كلمة كل من ألفاظ العموم. قوله إلا الذهب والفضة، لكن يستثنى من ذلك آنية الذهب والفضة، يعني أراد التحريم. واختلف العلماء ما هي الحكمة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل في الذهب والفضة. منهم من قال أن هذا من خصائص الكفار فلا نتشبه بهم، ومنهم من قال إن استعمال هذا يجلب الخيلاء والكبر واحتقار الفقراء والمساكين، ومنهم من قال إن الذهب والفضة من الأثمان، منهما تكون الدراهم والدنانير، فإذا أكل الناس في الذهب والفضة أفسد هذا اقتصاد المسلمين. ومنهم من قال إن الأكل في الذهب في الصحافي وآنية الذهب والفضة ينافي هيئة العبودية المطلوبة منك لله عز وجل. وسواء هذا أو ذاك فإن الأمر محرم، والأكل فيهما كبيرة من الكبائر، الأكل فيهما كبيرة من الكبائر. فينتبه الشخص عندما يجهز ابنته، ربما تمشي إلى السوق فيبلونك بأطقم من الأواني مضببة مموهة مطلية بالذهب والفضة وأنت لا تدري، كاسات تدخل بعض بيوت المسلمين في مش عارف اللي بتسموه ايش هذا النيش، هذا في اواني مليئه اواني مطليه بالذهب والفضه، مضببه مزينه مزخرفه بالذهب والفضه. ما هو هذه من المصائب العصريه اليوم، ابتلينا بهذا. ربما يشترطون لا تدخل البنت الا بمئة طبق او 200 او 300، الله أعلم يمر العمر ما استعملت هذه الأطقم، 40 سنة 50 سنة 60 سنة والنيش على ما هو. سبحان الله، هل لو كل يوم يستعملوا صحنا ما حصل هذا؟ معنى المقصود الزينة، المقصود العادات، المقصود الأعراف. وتشوفوا انت راجع كده من نبراء ولا من منصورة 20 سيارة، راح فين دي؟ ده معهم شوار. الله، شوار ايه؟ 20 سيارة ليه؟ ده موكب الرئيس مش 20 سيارة. انتوا مالكوا كده؟ تروح على كفر البطيخ تحصل نفس الموضوع، تروح على عزبة البرج تحصل نفس الموضوع، عشرات السيارات عاملين ايه؟ الكراتين والمواعين والمراتب الله. طب وايش التعب ده كله؟ طب ما نقتصد في المسألة، وتكون الديون المتراكمة من وراء هذا. فيحضر إنسان وجهز ابنته، جهز قريبه، جهز الناس أن يأخذ أواني مواعين أوعية سالمة من هذا المحظور. يقول عن حذيفة بن اليمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. كان حذيفة رضي الله عنه أميرا على المدائن، أميرا على المدائن في بلاد فارس، وبعد وهو جالس طلب من خادمه أن يأتيه بشيء فيه ماء، فأتى له بصحفة من ذهب فيها ماء، فأخذ الصحفة فرماه بالصحفة، فقال ألم أكن نهيتك عن هذا؟ تعرف بلاد فارس فيها هذا من قبل، وكأن هذا من البقايا. وحذيفة والأمير ثم ذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطني نار جهنم. الجرجرة هي الحركة والصوت. قال ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله تعالى. ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال أنية الذهب والفضة حرام، ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا. لكن هناك من خالف من المتقدمين. وأما الأئمة الأربعة على منع الاستعمال، لكن الصواب أن المسألة خلافية، وأنه إنما يحرم من ذلك الطعام والشراب فقط. وقد استثنى بعض أهل العلم شيء آخر، وهو عظم وجلد الآدمي جميل، فلا يجوز اتخاذه أو استعمال آنية لأنه محترم بحرمته. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين، قوله آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة. وجملة ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يستعمل آنية الكفار من أهل الكتاب وغيرهم إلا إذا لم يجد غيرها. عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. وعن عمران بن حصين في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، والمزادة هي القربة والراوية يحمل فيها الماء، وجمعا بين الأدلة فصل شيخنا حفظه الله المسألة فقال: إذا تيقن أن أهل الكتاب يستخدمون النجاسات كالخنزير وجب غسلها قبل الاستعمال، وأما إذا ظن أنهم يستخدمونها في النجاسات ولم يتيقن استحب غسلها قبل الاستعمال، وأما إن تيقن أو غلب على ظن أنهم لا يستخدمونها في النجاسات جاز له أن يستعملها بلا غسل. قوله عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر، لأن هذه الأشياء طاهرة ولا دليل على نجاستها. ليه؟ الأصل في الأشياء الطهارة. وأي مدعي يدعي أن هذا الشيء من الأشياء نجس لابد من دليل. قال: لأن هذه الأشياء طاهرة ولا دليل على نجاستها، كما أنه لا نفس سائلة فيها فلا تنجس بالموت. قال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل أدركت أناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها. طيب، أواني الذهب والفضة، فرضنا أن رجلا اضطر إلى أن يأكل في أواني الذهب والفضة، أكره لا حرج عليه، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها. طيب، أردنا أن نضبب إناء انكسر بشيء من الفضة أو الذهب، تضبيب الأواني بالذهب ممنوع، تضبيبها بالفضة جائز. تأخذ سلك من الفضة وتشد على الإناء إذا كسر، وكانوا يفعلون هذا قديما، وتحكمه وتبرمه على هذا الكسر لتستعمل الإناء فلا ترميه. يجوز التضبيب بالفضة بشروط: أن تكون فضة، الضبة تكون فضة، سلسلة السلك هذا يكون فضة، يكون للحاجة، معنى يكون للحاجة، يكون للحاجة يكون من فضة. ثلاثة شروط: أن يكون يسيرا، يعني ما تزودش زيادة عن الحاجة، لا تزيد عن الحاجة، أن يكون يسيرا لا كثيرا، أن يكون من فضة لا ذهب، أن تكون للحاجة، أما الغير حاجة فلا. هذا أمر. الأمر اللي بعد هذا: أنت الآن احتجت استعمال الذهب أو الفضة في شيء من العمليات كإنسان يركب له أنف من الذهب أو الفضة لا بأس. طيب يحتاج أن يستعمله في أربطة الأسنان، دعك من طلاء الأسنان فإنه لا حاجة له غالبا، لكن أراد أن يربط الأسنان بشيء من الفضة أو الذهب لا بأس، يستخدم هذا لا بأس. تفضل.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الزهري رحمه الله في عظام الموتى نحو الفيل عظام الميتة، وقال عظام الميتة كان أحسن، ولعلها كذا في الأصل. أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها. قال شيخنا حفظه الله: الراجح أنها طاهرة، وهي رواية الثانية عن الإمام أحمد، وقول في مذهب مالك، وقول الإمام أبي حنيفة، ورجحه شيخ الإسلام، وقال هذا القول هو الصواب، وذلك لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة. قوله: جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزيرة. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي رواية: أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت. وعن ابن عباس قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فهل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام، لما قال صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، المراد أن هذا وارد على سبب خاص. عندكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، مع أن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعمر وغيرهما من كان يصوم في السفر، بل النبي نفسه عليه الصلاة والسلام كان يصوم أحيانا في السفر. فقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، أي من الإثم الصيام في السفر، إذا كان الصوم ستتلف معه نفس العبد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجد رجلا يظلل عليه معه في السفر ويهوى عليه، فقالوا: ما بال هذا؟ ما له؟ قالوا: صائم يا رسول الله، كاد أن يموت، كاد أن يقع. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. نفس الحكم هنا، أيما إهاب دبغ فقد طهر، نفس الأمر، ليس من البر الصيام في السفر، وارد على سبب خاص، وارد على سبب خاص، ليس من البر الصيام في السفر. هذا على ظاهره أنه عام، ليس من البر الصيام في السفر، عام، خصص بفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وخصص بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يصومون، ومع ذلك لم يتناولهم هذا النص. إنما متى يكون الصيام إثما في السفر؟ إذا كانت تتلف نفس العبد، إذا كان سيلقى أعداء ويضعف عن ملاقاتهم وحربهم فيكون الفشل والهزيمة، فهنا يحرم الصوم، ويحرم الصوم إذا كانت نفس العبد تهلك بسبب هذا الصوم. كذلك هذا حديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر، كلمهم النبي عليه الصلاة والسلام في شاة لميمونة، لمولاة ميمونة، في شاة، لم يكلمهم في كل الجلود. فهذا وارد على سبب خاص، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم من المتقدمين، وإن كان قول الجمهور على خلاف هذا، لكن العبرة بالراجح من الأقوال، لسيما إذا استأنسنا بالأدلة والنصوص في هذا الباب والقواعد الأصولية التي تعضد هذا المذهب. قال وعن ابن عباس قال مر النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ميتة. طيب الميتة هذه من أين نعرف أن هذا الحيوان ميت؟ الآن معنى بهيمة الأنعام يموت هذا الحيوان حتف أنف، معنى كان يكون موقوذة متردية نطيحة، أكلها السبع، كل هذه ميتة. طيب يذبحها الرجل ذبيحة غير شرعية ميتة، ولو هو مسلم ذبحها ذبيحة غير شرعية، ذكها ذكاء غير شرعية، كأن يقطع رجلها ويتركها تموت، كأن يبقر بطنها يتركها تموت وما إلى ذلك، ذكاها من غير الموضع أو ذكاها من ليس بأهل. فالميتة لها كم صور؟ واحد، ماتت حتف أنفها، ذكاها من ليس بأهل، ذكيت ذكاة غير صحيحة. هذه الميتة عرفنا ميتة تموت حتف أنفها، تركوها بعد قليل جاءوا وجدوها ميتة، إذا ماتت حتف إيه؟ أنفها، تسمى عند الفقهاء. طيب ذكيت ذكاة غير شرعية اسمها ايه؟ ميتة. طيب ذكاها رجل كافر وثني مشرك مرتد مجوسي، لا تصح. طيب ذكاها يهودي او نصراني، تصح. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وليس المراد الخبز، ليس المراد بطعام الخبز، ما الخبز حلال عندنا وعندهم، انما الطعام الذبائح، معناه. طيب يقول هنا إنها قالوا إنها ميتة يا رسول الله، فقال إنما حرم أكلها. قوله إلا الكلب والخنزير، وهذا مذهب كما قلت لكم، وإن كان الراجح على خلاف، أي لا يطهر جلد الكلب وجلد الخنزير لنجاسة عينهما. وقول الشافعي ورواية عن أحمد، وإن كان ظاهر النصوص تقول بطهارتهما أيضا لعدم وجود نص مرفوع يستثنيهما كما حدث في لعاب الكلب، وهذا هو القول الأول في المسألة. كما قلت لكم أقوال في المسألة، كل جلود الميتات تطهر إلا الكلب والخنزير. طب القول الثاني فيها سبعة أقوال، لكن الشارح ما سيذكر كل الأقوال. القول الثاني أن جلد الميت لا يطهر بالدباغ ولا بغيره. طيب القائل بهذا القول أهمل النص، أهمل النص، أيما إهاب دبغ فقد طهر، المراد به بهيمة الأنعام والتي عينوها للنبي عليه الصلاة والسلام إنها شاه ميتة. طيب القول الثاني أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ولا بغيره، وهو المشهور من مذهب أحمد. وهنا سؤال قبل أن نتم المسائل دي، هل كل الميتات نجسة؟ الأصل أن الميتات نجسة، معنى. طيب إلا ما كان من ميتة السمك والجراد. الآن أنت معك ميتة السمك والجراد، حلال طاهرة. طيب عندك الآن برضو ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، لابد تعرف هذا. راح واحد كده وقطع من ألية الشاة وهي قائمة كده حية، قطعة حرام مع إنها من بهيمة الأنعام ميتة، لا يجوز أكلها، معناه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، إلا ما كان من ميتة السمك والجراد أو ما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة، الآن جناح بعوضة، جناح ذباب سقط في الشراب، انت اخرجتها بعد ما ماتت صح، بقي جناح منها مثلا، ايش حكم الجناح ذي؟ طاهر. وقس على هذا ما لا نفس له سائلة كالدود. طب مش في ناس بيأكلوا المش في دود ولا ما في؟ مش ما فيش الأيام دي يعني؟ ما فيش ولا ما عادش؟ انت تقصد المش بتاع زمان؟ خير إن شاء الله. ها طيب، حتى الفقهاء قالوا إذا أكل سوس، ما سوس البقل، البقول، سوس البقول، سوس التمر، ما في شيء طاهر، لا نفس له إيه سائلة، ملوش دم بيسيل. معناه ما أحيانا أنت تفتش التمرة كده يطلع فيها سوس، أحيانا تأكل التمرة وأنت مش عارف إنه فيها سوس، ما بيحصل ولا ما بيحصلش؟ طيب، وعلى هذا وعلى نفس المنوال هذا. طب نرجع ثاني للجلود، لأحكام الجلود. يقول القول الثاني أن جلد الميت لا يطهر بالدباغ ولا بغيره، وهو المشهور من مذهب أحمد ورواية عن مالك لحديث إبه عبد الله بن عكيم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلينا ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصا. طب كلمة إهاب يا إخوة لا يسمى إهابا إلا قبل الدباغ، إلا قبل دباغ، فإذا دبغ يسمى أديم وجلد، أما قبل الدباغ، الدباغ يطهر. أنت بتدبغه بإيه؟ عندك ملح، عندك مواد كيميائية، عندك قرض، في مادة اسمها القرض، نبات عشب، بيدبغه به يطهر وينشف. معناه قال لا تنتفع من الميتة بإيه؟ بإهاب ولا عصب. طيب العلماء طائفة تقول هذا حديث ضعيف، وطائفة تقول هذا الحديث لا مش ضعيف هو منسوخ، وطائفة تقول هو صحيح ومحكم، والصحيح أنه يثبت وهو محكم ولا تعارض بينه وبينه أحاديث أيما إهاب الدبغ فقد طهر، ما فيش تعارض، لأن الإهاب لا يسمى إهابا إلا قبل الدباغ، فإذا دبغ يسمى ماذا؟ أديم. وهذا كلام أهل اللغة واللسان، يسمى بعد الدباغ أديم وجلد. طيب الرد عليه أن الحديث ضعيف لا دلالة فيه، وهذا مذهب الشارح والمؤلف لعله، وعلى فرض صحته لا يقاوم ما سبق في صحيح مسلم لأننا لا ندري من نسخه، لا ندري بالنسخ، وعلى فرض صحته لا نسخ، احنا نقول لا نسخ، ويجمع بينه وبين الحديث الأخرى وأنه لا تعارض، فإنه يحمل على الجلد قبل الدباغ أما بعده فيجوز، وهذا هو الصحيح. القول الثاني أنه يطهر جلد كل حيوان طاهر في الحياة جمعا بين الأدلة، القول الثالث، والصحيح القول الأول على كلام الشارح، والصحيح ما ذكرته لكم أنه لا يطهر إلا ما كان من بهيمة أو جلود بهيمة الأنعام إذا ماتت. قال ابن قدامة عن أحمد رواية أخرى أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة، وروي ذلك عن عطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي. وعليه يا إخوة من اشترى جاكت مثلا، جاكت من جلد مثلا، جلد الخنزير أحيانا ويباع، راح منكم هولندا ولا راح هنا ولا راح هنا يباع، وأحيانا بيجي بلاد إسلام يباع في المواني أو ما إلى ذلك، الأسواق الحرة وما إلى ذلك، جلود جواكت من جلود الخنزير وباهظة الثمن. عليه أن هذا الرجل لا يرتدي هذه الملابس، لا يرتدي هذه الملابس، بارك الله فيكم. قال يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب، قلنا وإطفاء النار وذكر اسم الله عليها عند النوم، وجملة ذلك أن هناك آدابا نبوية سنها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، منها تغطية الآنية. كذلك من الأداب يا إخوة لا ينام الرجل منا على سطح ليس له إجار، ليس له سور، هذا من الكبائر، فقد يقوم الرجل وهو نائم يمشي فيسقط فيموت، وحدث هذا ورأيناه. معناه من نام على سطح يكون له سور يرده، ليس بالسور القصير شبر أو شبرين لا يرده، ما عاد نجد الرجل في الطبق الأسفل في الأرض ميت أو مكسر. النبي عليه الصلاة والسلام حرص على سلامة أمته، رحيم رؤوف بأمته، هو لنا بمثابة الوالد، يعلمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم، علمنا آداب قضاء الحاجة، كيف تدخل الخلاء وتقضي حاجتك، كيف أمر الاستنجاء والاستجمار، سبحان الله أمور دقيقة. الوالد ربما لا يعتني بهذا، بل هذا واقع، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا كل هذا. يقول عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوكي سقاءك، يشمل الزجاجة أو القارورة التي فيها الماء. قال: واذكر اسم الله وخمر إناءك، يعني غط الإناء، واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا. وكذا يسن إغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها، وذكر اسم الله عليها عند النوم. عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. والعلة من ذلك حفظ النفس المؤمنة من كل سوء. عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. الوكاء هو الرباط الذي يشد به رأس القربة، السقاء القربة ونحوها. إذن بهذا نأتي إلى نهاية درسنا الليلة، وهو ما يتعلق بأحكام وأبواب الآنية، وذكرنا به خمسة ضوابط كما ذكرت لكم وكررها الإخوة، ولعلنا استوعبناها وثبتناها في نفوسنا. يلي هذا الباب إن شاء الله باب في قضاء الحاجة وآداب قضاء الحاجة، وموعدنا مع هذا الباب إن شاء الله يوم الاثنين بعد المغرب في هذا المكان وبإذن الله عز وجل. فصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.